وقانوني. وكتب عرقشي على منصة إكس: الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد عامين، وهي التي انسحبت من طاولة المفاوضات في حزيران هذا العام واختارت الخيار العسكري وليس إيران، لافتا إلى أنه لن تكون أي جولة جديدة من المفاوضات إلا عندما يكون الطرف الآخر مستعدا لاتفاق نووي عادل ومتوازن وعلى أساس المصالح المتبادلة. هذا وأكد وزير الخارجية عباس عرقشي أن الملف النووي السلمي الإيراني لن يحسم دون إرادة حقيقية من الطرف المقابل. وفي ذات السياق أشار عرقشي إلى أن الهجوم الأخير على المنشآت الإيرانية أثبت لا وجود لحل عسكري، لافتا إلى أن طهران لا تثق بأي هدنة مع كيان الاحتلال وهي جاهزة لأي خرق محتمل. وحول الحرب الأخيرة على الجمهورية الإسلامية اعتبر عرقشي أنها عدوان غير مبرر لكيان الاحتلال على بلاده التي مارست حقها بالدفاع عن النفس وأجبرت المعتدين على التراجع. أعلنت الشرطة الإيرانية القبض على 87 عاملا لكيان الاحتلال الإسرائيلي في محافظة لورستان غرب البلاد. وفي التفاصيل أكد قائد شرطة المحافظة أن الاعتقالات جرت بفضل المعلومات الاستخبارية والتعاون الشعبي، لافتا إلى أن الموقوفين متهمون بإرباك الرأي العام وعمليات تخريب وتواصل مع جهات استخباراتية أجنبية وحيازتهم على المتفجرات. كما كشف قائد الشرطة عن تلقي شرطة المحافظة أكثر من 16 ألف بلاغ شعبي يتضمن معلومات عامة بشأن العدوان الإسرائيلي على إيران، الأمر الذي اعتبره مؤشرا على عمق تعاون المواطنين مع قوات الأمن. ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلية صباح اليوم مجزرة دامية ضد منتظري المساعدات في رفح جنوب قطاع غزة. وقالت مصادر طبية إن نحو 90 فلسطينيا قد استشهدوا، بينهم 36 من منتظري المساعدات، وأصيب أكثر من 100 آخرين بعد إطلاق الاحتلال النار تجاههم خلال انتظارهم شمال رفح وجنوب خان يونس. كما استشهد 9 فلسطينيين بينهم رضيع وطفل باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واستشهد 6 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون باستهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مدينة غزة، فيما استشهد 3 فلسطينيين في غارتين للاحتلال على حي الزيتون. وفي السياق ذاته استشهد 3 فلسطينيين باستهداف الاحتلال لجباليا البلد شمال القطاع. يعيش سكان قطاع غزة أسوأ أزمة إنسانية منذ سنوات، حيث وصلت معدلات الجوع إلى مستويات قياسية في وقت تشهد فيه الأسواق نفادا شبه كامل للمواد الغذائية الأساسية. وحذرت منظمات دولية من تحول الأزمة إلى مجاعة جماعية، خاصة مع استمرار القصف الإسرائيلي وتقييد دخول المساعدات. للمزيد حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
مشهد إنساني ينذر بكارثة غير مسبوقة. يعيش سكان قطاع غزة أسوأ فصول الحصار منذ سنوات، حيث تفاقمت الأوضاع المعيشية بشكل حاد ووصلت إلى مستويات الجوع الحقيقي وسط شح كامل في المواد الغذائية الأساسية والدقيق في معظم أسواق القطاع.
لا في طحين ولا في رز ولا في عدس ولا في ولا في إيش. الأولاد مبارح طول النهار أقول لهم اشربوا مية اشربوا مية اشربوا مية. طب الطفل الصغير، طب رحت أشتري كيلو طحين مبارح 180 شيكل واليوم بقولوا 200، طب مش قادر
إلا من أول الحرب يا حتى الآن وإحنا في مجاعة. يعني والله هاي ابني هاي تعال يما والله بصحى من النوم بعيط وبده ياكل، والله العظيم ما قادر أطعميه.
يعني علاش كيلو الطحين بنباع ب 150؟ من الصبح ما أفطرنا ونبارح راحت دارنا ونمنع الردم، يعني نبارح لسه طلعين. يعني علاش كيلو الطحين وياريته موجود؟ ليش بغلوه؟ مش حرام هيك؟ الناس ده تاكل برضو، يعني ناكل كلنا مش زي هيك؟ على قال خلوا الحرب وجيبوا أكل، يا بتخلصوها وخلص.
منظمات إنسانية حذرت في بيانات متعددة من مجاعة وشيكة في غزة إذا لم يتم إدخال مساعدات غذائية عاجلة، لكن الواقع اليوم تجاوز مرحلة التحذير وبدأت تظهر مؤشرات الجوع الحاد بشكل واسع. مئات الحالات تصل يوميا إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية ونقص الطعام.
شريت 4 فراشيح ب40 عشان فيش طحين، الكيلو اليوم 200 وفيش.
كيف عايشين في البيت؟
مش قادرين، فيش طحين وفيش شاكل. هاينا بنشتري كل يوم بالعافية من طلع المصارم.
نحن الآن في القطاع نعاني معاناة شديدة نتيجة النقص في المواد الغذائية الأساسية، الطحين، الخضروات، جميع الأمور الآن داخل قطاع غزة وضعها صعب. كذلك هذا الأمر قد يؤدي في الأيام القادمة إلى أعداد كبيرة من المجوعين، إلى حالات وفيات من كبار السن ومن السيدات ومن الأطفال.
السبب الأساسي لتفاقم الأزمة هو استمرار إغلاق المعابر منذ استئناف الحرب وفرض قيود على إدخال الدقيق والوقود إلى المخابز التي توقفت عن العمل قبل عدة أشهر، ما جعل الحصول على رغيف خبز أمر بالغ الصعوبة.
المجاعة في غزة لم تعد مجرد خطر، بل أصبحت واقعا يعاش بكل ما فيه من قسوة، وبع كل يوم يمر يزداد عدد الجائعين وتتضاءل فرص النجاة.
وجه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نداء دوليا عاجلا للمجتمع الدولي، دعا فيه إلى تحرك فوري لإنهاء ما وصفه بكارثة الأوضاع الإنسانية والتجويع الجماعي في القطاع. وطلب المكتب في ندائه بتحرك فوري لفتح ممرات إنسانية إلى غزة وإنهاء التسييس المتعمد للمساعدات ورفع الحصار لوقف كارثة التجويع الجماعي عبر فرض ممرات إنسانية آمنة ودائمة بإشراف دولي لضمان وصول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة. حذرت وكالة الأونروا من تعديلات على قوانين الكنيست لغرض إعاقة عمليات الوكالة بالضفة الغربية، جاء ذلك بعد مرور شهرين على الإغلاق القسري لست مدارس تابعة للأونروا بالقدس المحتلة. وأشارت الوكالة إلى أن التعديل يتضمن منع تزويد منشآت الأونروا بالمياه والكهرباء والاستيلاء على أراضي تقع عليها بعض مكاتب الوكالة. وفي وقت سبق أعلن وزير الطاقة في كيان الاحتلال إلي كوهن منع الكهرباء والماء عن مكاتب الأونروا، مشيرا إلى أن الكيان يهدف لوقف أنشطة الأونروا زاعما أنها منظمة إرهابية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. عراقشي يدعو الاتحاد الأوروبي للتخلي عن الضغط والتهديد بتطبيق آلية الزينات. عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال عند مركز لتوزيع المساعدات في رفح. المكتب الإعلامي الفلسطيني يطالب الأمم المتحدة فورا بفتح ممرات آمنة ودائمة إلى قطاع غزة. ختاما شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء متجدد من دنيا الشباب. يحل علينا صيف آخر، وهذا ما يجعلنا نتحدث عن العطلة المعهودة في هذا الفصل، العطلة الصيفية. عطلتك فرصة أم غصة؟ كي كيف يمكن للشباب أنفسهم أن يبرمجوا خلال هذه الفترة للعطلة الصيفية، وما هي الأخطاء التي يقع فيها الشباب في العطلة الصيفية؟ هل القصور الموجود هل هو من المؤسسات في تقديم برامج صيفية أم من دافع الشباب؟ أنت يا عزيزي المستمع حبيبي الشاب، كيف تساعد صديقك من أجل استثمار أمثل لعطلته الصيفية؟ كيف يمكنك مساعدته لكي لا يضيع العطلة الصيفية لديه؟ أعزائنا الشباب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد إلى لقاء دنيا الشباب. بطبيعة الحال اليوم حقيقة وكما أشرنا مع حلول فصل الصيف نتحدث عن هذا الموضوع المهم، عن العطلة الصيفية، كلمة تحمل في طياتها وعودا بالراحة والترفيه والسفر واكتشاف الذات وأيضا التعلم. إنها فرصة حقيقية يندر أن تتكرر بهذا الشكل، إذ تتوفر فيها حرية الوقت وقلة الالتزامات والانفتاح على التجارب. لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم، هل يحسن شبابنا استغلال هذه العطلة، أم أن كثيرا منهم يسقط في فخ التراخي، السهر، اللهو المفرط، أو الانغماس في العالم الافتراضي بلا هدف؟ هل نملك الوعي الكافي لنحول الصيف إلى منصة تطوير شخصي ومهني، أم نتركه ينزلق من بين أيدينا كما ينزلق الماء بين الأصابع؟ كم من شاب خاض تجربة تطوعية أو التحق بدورة تدريبية أو تعلم مهارة جديدة خلال عطلة واحدة فقط، فكانت نقطة تحول في مسار حياته. وكم من آخر أضاع أيامه بين النوم الطويل والتسلية الفارغة ليبدأ العام الجديد مثقلا بالندم، باحثا عن وقت كان يملكه ولم يقدره. في هذه الحلقة نناقش أبعاد العطلة الصيفية وتأثيرها على الشباب. هل هي مجرد استراحة من الالتزامات أم مساحة ينبغي أن تستثمر لصنع الذات وبناء المستقبل؟ سنتحدث عن التوازن بين الترفيه والتطوير، عن دور الشباب أنفسهم، وعن قصص نجاح ملهمة. وأيضا سيشاركنا في هذا البرنامج ضيف أو ضيوف لنستطلع رؤيتهم ونستمع إلى آرائهم، وأيضا نستمع إلى آرائكم أنتم أيضا الشباب، فابقوا معنا مشكورين. حياكم الله أصدقائنا الشباب، وأهلا ومرحبا بكم من جديد. دعونا في بداية هذا اللقاء نستضيف الأستاذة نسرين نجم، الباحثة الاجتماعية، معنا من بيروت. نعم الأستاذة نسرين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم.
أهلا وعليكم السلام، تحية لكم ولجميع المستمعين الأعزاء، أهلا بكم.
طبعا نتحدث عن العطلة الصيفية كعادتنا، كعادة برنامج دنيا الشباب، ونعود ونركز على هذا الموضوع المهم، هذه الفرصة المتاحة للشباب، بحيث تتوفر فرصة كبيرة جدا من أجل تنمية الذات، تنمية المهارات. ولكن مع شديد الأسف نجد أن هناك البعض من الشباب يمر مرور الكرام على هذه الفرصة الثمينة. فحقيقة سؤالي أولا، كيف يمكن النظر إلى العطلة في منظومة الفكر الشبابي؟
نعم، يعني مما لا شك فيه بأن العطلة الصيفية بشكل عام هي ضرورية جدا، لأنها فسحة لشحن ولشحن الهمم، وأيضا لمحاولة للراحة وللتفكير بطريقة فعالة أكثر ومنتجة أكثر. ولأننا دائما خلال العام نحتاج في مكان ما للتنفس، لمحاولة التقاط الأنفاس، للانطلاق من جديد في خضم معارك هذه الحياة على اختلاف أنواعها وعلى اختلاف عناوينها. البعض قد يتصور من الشباب بأن العطلة الصيفية تعني السهر كثيرا والنوم كثيرا، يعني يتحول الليل نهار والنهار ليل، خاصة عند الشباب من لا يعملون أو لديهم مثلا دراسة جامعية أو بعض المراهقين، يعني دائما ينظرون إلى العطلة الصيفية أنها هكذا، أو لربما الالتهاء بألعاب الفيديو أو ألعاب البلاي ستيشن وغيرها، أو مثلا يعني هكذا أمور لا يتم الاستفادة منها بالطريقة الصحيحة، يعتبرون بأنها يعني كما نقول بالعامية مضيعة وقت.
نعم.
ليس أكثر من ذلك، يعني لا يتم استثمارها بالطريقة الصحيحة، رغم أنه أهمية وقيمة العطلة الصيفية بالنسبة للصحة النفسية الجسدية مهمة جدا جدا، لو يهو أهميتها ولو يهو ما أبعادها على مدار السنة لكانوا استثمروها بكل لحظة من لحظاتها. يعني هي العطلة الصيفية هكذا باختصار يمكن القول بأنها الينبوع الهام جدا يعني تجديد الطاقات، لمعرفة بعض الهوايات والمواهب التي لربما نحن لا نكون يعني نكون قد غافلين عنها أو لا ننتبه إليها، أو لربما أكثر فأكثر تعزيز التواصل الاجتماعي، استثمار هذه الأوقات بالطريقة الصحيحة لربما. نعم. في أندية، في أعمال اجتماعية وغيرها من الأمور.
صحيح. أستاذة نسرين، أنت أشرت إلى قضية الطريقة الصحيحة في استثمار العطلة بشكل عام، وخاصة العطلة الصيفية لطول أمادها. يعني هناك موضوع الاسترخاء، هناك موضوع اللعب، هناك موضوع يعني الانطلاق في التجول في مواقع التواصل الاجتماعي وعموما في شبكات الإنترنت. الطريقة الصحيحة، هذا المهم في يعني في موسوعة الشباب الفكرية، إذا أرادوا أن يستخدموا هذه المفردات مثل الاسترخاء، مثل اللعب، مثل التجول في الأجواء الافتراضية، الطريقة الصحيحة، ما هو المعيار من أجل تحديد الطريقة الصحيحة في تفعيل وتطبيق هذه المحاور التي أشرت إليها؟
نعم، يعني مهم جدا هذا، ولكن لابد من الإشارة إلى أنه لربما بعض الشباب من يستمعون الآن إلى هذا الحوار يقولون أنه الآن أيضا ستحاولون أن تتفلسفوا علينا بمنوضوع كيفية الإمضاء وقضية العطلة الصيفية. كلا، هذا الأمر، النقاط الثلاث التي تفضلت بها هي مهمة جدا ومن الضروري، يعني لا يمكن نكرانها ولا يمكن أن نتغافل عنها ولا حتى أن نمنع الشباب. أصلا لا يوجد قوة تمنع الشباب عن القيام بما يريدون منه إلا إذا كانت نابعة من صميم أنفسهم وذواتهم وبالكلمة الطيبة. نعم، وبالكلمة الطيبة أيضا نقول لهم الاسترخاء. ولكن ماذا يعني الاسترخاء؟ يعني لدرجة أن الشباب هم يملون من الاسترخاء، يعني كان هناك لفترة طويلة من الجلوس في المقاهي أو مثلا مع رفاقهم، تجد بعض الشباب يقولون زهقنا، مللنا، ماذا علينا أن نفعل شيء آخر؟ لكي أقول لهؤلاء الشباب لكي لا تصلوا إلى هذه النقطة، مثلا بالأنشطة الرياضية رائعة جدا، استهداف كرة القدم، كرة السلة وغيرها، أو حتى محاولة تحسين القوة البدنية في هذه العطلة الصيفية مهم جدا، لأنها تنعكس هذا المظهر الجيد للصحة الجسدية ومحاولة تنظيم أمور الطعام والغذاء من شأن أن يؤثر فعلا إيجابا على نظرة الإنسان لذاته. ونحن نعلم ونعي أنه في هذه المرحلة يكون هنالك الكثير من الاهتمام باللياقة البدنية والجسدية وغير ذلك، فإذا اهتموا بهذا الأمر هذا من الأمور الجيدة. مثلا تمضي بوقت ساعة أو ساعتين في النادي لا يؤثر عليك سلبا. أيضا هناك من الأمور إذا كنت لا ترغب في مثلا الرياضة أو اللعب في كرة القدم أو غيرها من الرياضة، لماذا لا يتم التوجه إلى أعمال مثلا تعزز الاختصاص الذي يقوم به، أو مثلا تأتي بالمال خلال العطلة الصيفية ولو كان عمل بسيط.
نعم أحسنت
يعني ربما يعمل مساعد في أحد المحال أو غيره من الأمور.
صحيح أستاذة نسين، أنا أشكر لك جزيل الشكر لتحت الفرصة، ولكن أعتقد بأن المشكلة أعمق من هذا. نحن نفتقد إلى ذلك الدافع الذاتي لدى البعض من الشباب، وليس جميع الشباب طبعا. هذا الدافع الذاتي كيف يمكن تفعيله؟ يعني كيف يمكن أن يتوجه الشاب بنفسه إلى ممارسة هذه الرياضة؟ لأن هناك حقيقة الكثير من الحديث من المواعظ التي تزدى إلى الشباب، ولكن الشاب يأخذ موقف من هذه المواعظ. نعم.
يعني كما ذكرت لك في الإجابة السابقة أنه نحن لا نريد أن نتفلسف على الشباب،
صحيح،
بل نعطيهم الإجابة الصحيحة. هلا بالموضوع السؤال اللي طرحته هذا يحتاج إلى حلقات طويلة أكيد. ولا ممكن اختصاره لأنه بالدرجة الأولى الإعلام له الدور الرئيسي، التربية، التنشئة الأسرية، الخطاب السياسي والديني بالضبط. وغيره كله لها تأثير على تحفيز هذا الجانب. أكيد ذلك فلا يمكن يعني بالضبط. أن نتحدث بأي أمر.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية، كنت معنا من بيروت، حياكم الله.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب، رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب. وموضة شبابية.
هناك العديد من التجارب الملهمة والناجحة لشباب وفتيات استثمروا عطلتهم الصيفية بطريقة إيجابية ومثمرة، إذ إنهم لم يتركوا العطلة تمر دون أثر، بل حولوها إلى فرصة ذهبية للنمو والتغيير. فلنتعرف على آرائهم. ريم طالبة جامعية في كلية إدارة الأعمال، قررت أن تسجل في دورة صيفية لريادة المشاريع الصغيرة، وخلال شهرين فقط بدأت بتصميم منتجات يدوية وتسويقها عبر الإنترنت. اليوم تدير مشروعا ناجحا من المنزل وتخطط لتوسيع نشاطها بعد التخرج. تقول ريم: الصيف كان نقطة انطلاق، كنت أنتظر الترفيه لكني وجدت ذاتي. أحمد شاب في المرحلة الثانوية، كان يقضي معظم وقته في ألعاب الفيديو، في إحدى العطل الصيفية التحق بمخيم رقمي تعلم فيه مبادئ البرمجة وصناعة الألعاب. المفاجأة أنه برمج أول لعبة بسيطة له في نهاية الدورة، واليوم يحلم بأن يكون مطور ألعاب محترف. يقول أحمد: لم أترك اللعب بل تعلمت كيف أكون أنا من يصنعه. لوجين طالبة في الثانوية قضت صيفها في العمل التطوعي مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن أحد مراكز الرعاية. تلك التجربة غيرت نظرتها للحياة وعززت لديها الإحساس بالمسؤولية المجتمعية. تقول لوجين: عطلة واحدة فقط علمتني ما لم أتعلمه في فصول المدرسة. أعزائنا، هذه القصص وغيرها تؤكد أن العطلة الصيفية ليست وقتا ضائعا بل مساحة خصبة لصناعة الذات واكتشاف المواهب والقدرات. والسؤال الآن لكل مستمعينا: ماذا ستفعل أنت في عطلتك؟ هل ستكون أنت القصة القادمة؟
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم إلى دنيا الشباب. عطلتك فرصة أم غصة؟ حول هذا الموضوع يكتب لنا الأخ حسين من طهران، يقول: بعد الاعتداء الإسرائيلي على إيران واجهت العطلة الصيفية شيء من التأخر والتقدم، فهناك البعض من الجامعات والمدارس ما زالت تشهد الامتحانات. عموما العطلة على الأبواب ويجب أن نخطط لهذه العطلة. نعم، شكرا للأخ حسين على هذه المشاركة. وهناك مشاركة صوتية للأخ مرتضى السفير من العراق، نستمع إليه.
السلام عليكم، مشاركتي في دنيا الشباب: عطلتك فرصة أم غصة؟ لا، هي فرصة. عطلتك هي فرصة. لماذا؟ لأنه تعيد بها يعني التناسق، تعيد بها محاربة التشويش والتشتت، وتفعل بها ما لم تستطع أن تفعله في خارج هذه العطلة. إذن هي عطلتك بمثابة خارطة طريق لتصحيح المسار ولي يعني فعل شيء ربما لم تقدر أن تفعله، لفعل شيء لم تسنح لك الفرصة أن تفعله، وأيضا تستريح فيها وتقضي ما فاتك من الأعمال المنزلية أو الأعمال الخاصة بك. إذن هي يعني هي فرصة ثمينة، وعليك يعني استغلالها في الوقت والزمان المناسبين. مرتضى العراق.
نعم، أحسنت، شكرا لمرتضى من الناصرية العراق، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. ابقوا معنا أحبتي الأفاضل لحظات، وينضم إلينا ضيف لقائنا لهذا اليوم من برنامج جني الشباب الدكتور كاظم حشمة فر، الأستاذ الجامعي من طهران. ابقوا معنا. مرحبا بكم ومرحبا بك دكتور كاظم حشمة فر، الأستاذ الجامعي من طهران. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كذلك أحيي وأسلم على جميع مستمعيكم الأفاضل في أي مكان.
حياكم الله، شكرا. شكرا لإتاحة الفرصة. دكتور كاظم، اسمح لي لكي أبدأ معك بهذا السؤال عن الدافع الذي يكون لدى البعض من الشباب، دافع نحو استثمار حتى الفرص الضئيلة فكيف بالعطلة الصيفية؟ وبالمقابل نجد بأن هناك بعضنا الشباب يفتقد لهذا النوع من الدافع ويقضي ليله ونهاره من دون أي برمجة أي تخطيط، برغم من أنه يكون أيضا من الشباب الجامعيين، يعني حتى ليس فقط يعني من الشباب ليس له هدف في الحياة، حتى من الشباب الجامعيين نجدهم بأنهم يفتقدون للدافع لاستثمار الفرصة المتاحة لهم في العطلة الصيفية. نعم دكتور. صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل.
بالحقيقة الإنسان هو ذلك الكائن أو الوجود الذي يمكن أن يستغل كل الثواني كل اللحظات لكي ينمي وجوده ويكمل شخصيته وأبعاده المختلفة. فالإنسان إذا فهم أن كل لحظة هي ثروة من ثرواته، بل أغلى ثروة هي العمر، فعلينا أن نعرف أن حينما نفقد هذه اللحظة لا يمكن أن تبدل بأي ثمن كان، لأن هذه اللحظات هي ممكن يعني هي بالحقيقة هي توجد شخصيتنا، وهي التي تكمل إمكانياتنا. فإذا تربى الابن أو الأسرة على التربية الاجتماعية أيما كان وسيما الدينية التي نشاهد ونقرأ يوصينا أئمتنا وكذلك القرآن الكريم بالنظم في الحياة، عليكم بنظم أمركم. هذا النظم هو أساس الكون، هو الكون كله فيه نظم. إذا فقد النظم فلا يمكن أن يسير بذلك الاتجاه الذي الله سبحانه وتعالى رسمه له. وكذلك الإنسان، صحيح. الإنسان نظمه في يده، نظم الإنسان في إرادته، في عقليته، في مدى معرفته عن ذاته. فأنا حينما أولادي أوصيهم وأبين لهم أن أغلى شيء هو وجود الإنسان،
صحيح.
أن يستثمر هذا الوجود بأفضل شكل. وكيف يستثمره؟ حينما يستغل الوقت لخدمة هذا الوجود.
نعم.
الوقت ليس بالضرورة يعني أنا أستخدمه بالمجال الذي مثلا بالمجتمع مثلا أرى له مكان، لا، أستخدمه في المجال الذي أنا أشعر بأن أتمكن في هذا المجال، أنمي إمكانياتي اللي الله سبحانه وتعالى وهبني إياها. فمعرفة النفس هي التي تساعد الإنسان باستغلال وباستخدام الوقت في ذلك المجال المناسب. فنحن بحاجة إلى معرفتين. أولا نعرف إمكانياتنا، نعرف قدراتنا، نعرف المواهب التي رزقنا الله سبحانه وتعالى، ونستخدم الزمن في هذا المجال اللي هو الله أعطاه. لأن كل إنسان ليس الناس يعني مختلفون من حيث الوجود، من حيث الإمكانيات اللي الله سبحانه وتعالى وهبهم إياها.
دكتور،
فعلينا أن نعرف المواهب ونستخدم الوقت. أنا بأم عيني كنت أشاهد بعض الطلاب، هو يشتغل مثلا، والده يبيع أثاث مال البيت يعني،
صحيح،
والكتاب أمامه مفتوح. الكتاب هو يعني في نفس اللحظة هو في الدكان في المجال الفلاني، وفي نفس الوقت هو يدرس ويستغل حتى الدقائق اللي هي يمكن. وكذلك كنا نشاهد بعض المعلمين زملائنا في فترة الاستراحة حتى يستغل هذه الفترة لكي يقرأ شيئا، لكي يهيئ نفسه، لكي ينمي إمكانياته العلمية.
نعم، هناك حقيقة الكثير من الأمثلة فيما يتعلق بالاستثمار الأمثل للأوقات التي نهدرها كثيرا في ساعاتنا في اليوم. لكن تأشرت إلى موضوع الموعظة التي تسدى إلى الشباب، الموعظة التي تكون على أساس المنطق وعلى أساس الدعوة الصادقة من قبل أب، من قبل صديق إلى الشاب. ولكن عندما تتحدث مع الشباب، هناك البعض من الشباب يقول أنا حقيقة صار عندي رد فعل تجاه العيون التي دائما ما تراقبني، تراقب حركاتي من قبل يعني يقصدون من قبل الأسرة. نعم، دائما يعني تكون تصرفات هذا الشاب مراقب، ماذا فعلت، كيف يعني هذه فلذلك يريد أن يعني يتمرد على كل هذه العيون التي تراقبه في كل صغيرة وكبيرة يقوم بها، ويقول أنا في العطلة الصيفية أريد أن يعني أكون مرتاح البال، أكون مسترخيا وما إلى ذلك.
بالطبع هي هذا نتيجة التصرف السلبي من الآباء. أعتذر اللي أقول التصرف السلبي، أو يعني هو الأب يريد أن يهتم بابنه.
نعم.
لكن للأسف الأسلوب غير ناجح.
نعم.
المنهجية خاطئة.
صحيح.
فعلى الآباء أعزائنا وهم يعني أساس الحياة، الآباء والأمهات، عليهم أن يرتبطوا بأساتذة التربية.
نعم.
ومناهج التربية، ويستفيدوا من إرشادات تلك الأساتذة. يعني يأخذ ابنه عند الآن في إيران حتى مراكز موجودة تربوية، يعني كيف يعني يجلس الأب والأم والابن
استشارية. نعم،
استشارية.
نعم،
استشارية تربوية. فأنا أنصح الآباء أن يذهبوا إلى المستشار التربوي أو علم النفس ويستفيدوا من خبراتهم.
نعم.
ومن علمهم. فبهذا الشكل يخدمون الأسرة، يخدمون أنفسهم قبل ابنهم.
صحيح. نعم.
لأن هم يشعرون في قلق ذاتي الأب والأم، فحينما يذهب إلى المستشار يرتاح البال يعني يفهم أنه يسير في المنهج الصحيح. أنا أعرف أن الآباء حتى حينما يوصي ابنه هو يتصور أنه يعني يفكر بنفسه أنه ربما أنا الآن مخطئ، يعني هو يعرف أنه مخطئ في المنهجية التي يقدمه لابنه، لكن لا يعرف المنهجية السليمة
الصحيحة.
المنهجية الصحيحة والسليمة عند المستشارين التربويين
وعلماء. ولا ربما دكتور يعني هو هذا الأب الذي يعني يقوم بإسداء هكذا موعظة لابنه، للشاب الموجود داخل البيت، هو كان أيام شبابه يعني افتقد الكثير من الفرص التي أتته.
نعم.
ولا ومر عليها. إذن هذه الموعظة أيضا
يعني هو حريص على ابنه.
نعم.
يريد أن يقدم خدمة، لكن عليه أن يعرف أن العالم اليوم في اختصاصات يعني كثيرة، ومنها الاختصاصات التربوية، حتى يمكن للمستشار التربوي أن يكتب منهجية لستة أشهر، لثلاثة أشهر، لشهرين، والأسرة بعد هذه الفترة أو مو ضرور من
طيب
أن يذهب إلى مستشار، حتى هو يمكن أن يستعين بالمعلمين الذين ابنه درس عندهم أو المدير المدرسة، وعلى يعني يستفيد من مجموعة أفكار.
جيد.
وإذا هو عنده قابليات على رسم منهجية بعد ما استشار المدير والمعلم والمساعد وكذا وكذا، هو مع ابنه يجلسون جلسة محبة وودية ويرسمون منهجا. هذا المنهج يجب أن يكون يتمتع به فرص استراحة فرص للسفر،
نعم.
فرص للتجول في منتزهات.
طبعا في المراكز الاستشارية دكتور، يعني أكثر من معضلة العطلة الصيفية، أكثر من هذه المعضلة يتم طرحها وإثارتها، لأنه لربما المشكلة الكبرى هي في طريقة التواصل بين الآباء والشباب. أنا باعتبار أننا يعني في لقاء دنيا الشباب نتحدث ونخاطب الشباب، أنا أود أن أسألك أنه هل هذا التمرد الذي يشعر به الشاب بأنه يجب أن يتمرد على هذا الممنوعات التي توضع عليه وتفرض عليه من قبل الآباء، هل هذا التمرد رد فعل صحيح منطقي، يعني يلبي طموح الشاب، يلبي نزعات الشاب، أم يجب هو الشاب بنفسه أن يفكر ويجد طريقة حل آخر؟
أعتبر أن أقول كفى بنفسك عليك اليوم حسيبة. هو الإنسان هو يعرف أنه هذا التمرد ما يعني يقدم له خدمة، هو يشعر لكن ما يعرف منهجية اللي هذه المنهجية الصحيحة اللي تقدم له الخدمة اللي يتمكن أن ينمي قدراته. فعلينا أن نعرف أن حينما نقوم بعمل ما، عمل سلبي، عمل كذا، عمل كذا، أو نسميه التمرد، نشعر في وجودنا في داخلنا بعدم الارتياح. حينما شعرنا عدم الارتياح علينا أن نكون واقعيين. أنا أوصي أولادي أحبائي الشباب أن يكونوا واقعيين مع أنفسهم. حينما يشعر بأن هو الآن باتخاذ هذا القرار لا يخدم نفسه بل يضر نفسه، بل يضر نفسه، فعليه أن ينتقل إلى مجال آخر وهو التعامل الجميل مع الأب والأم ومع الإخوة والأخوات بالبيت، ويقوم برسم مجال وخطة حيث تخدم هذا الشاب. أنا أريد أقول عليه أن يعرف أن كل شاب عليه وكل إنسان عليه أن يعرف أنه هو مصيره بيده هو. صحيح. الآباء الأمهات يريدون أن يقدمون لك الخدمة. لو فرضنا هناك شاب يقول أنت ما تعرف أبويا، أنت ما تعرف أمي، ناس لا يفهمون، أميين لا يعلمون، لا كذا، هذا كلامك يجب أن يكون مع الآباء اللي هم أساتذة جامعيين أو كذا أو كذا. لو فرضنا يا أبوك وأمك لا يعرفون، أنت ماذا يجب أن تفعل؟
بالضبط.
أنت اتخذ القرار الذي يخدمك.
أحسنت.
ويخدم ذاتك ويخدم صحتك النفسية.
أحسنتم.
وتشعر بارتياح، أنت قرارك بيدك. الآية الكريمة تقول ماذا؟ لا تقل لهما أف
ولا تنهرهما وقل لهما قولا
كريما.
نعم أحسنت.
يعني حتى لو كان الأب والأم يعطيك منهجية تخرجك عن الصراط، تخرجك عن الطريق الحق، فأنت استخذ ذلك القرار الذي يخدمك ويهيئ لك المكان والبيئة الملائمة.
نعم.
لكي تستفيد من هذه البيئة.
نعم أحسنتم دكتور.
حتى لا تهرب، لأن إذا هو اتخذ القرار السلبي
واضح.
يهرب من البيت.
واضح.
يخرج يبحث عن مجالات اللي تعطيه راحة البال.
نعم.
وراحة
شكرا.
البال ما موجودة في مجالات.
نعم. شكرا جزيلا.
المجال الذي هو يرسمه.
نعم. شكرا الأبنين. شكرا جزيلا لك دكتور كاظم حشمة فر الأستاذ الجامعي، كنت معنا من طهران. شكرا.
شكرا على
حياكم الله.
في أمان.
في أمان.
مهارات للنجاح. ما هي توصيات الخبراء التربويين والتنمويين بشأن استثمار العطلة الصيفية بفعالية؟ لمعرفة الإجابة ابقوا معنا. أولا ضع خطة صيفية شخصية. التخطيط لا يعني الجدول الصارم، بل تصور عام لأهدافك خلال الصيف، ويفضل كتابتها وتقسيمها بين تطوير الذات، الراحة، العلاقات، الأنشطة. ثانيا تعلم مهارة جديدة. الصيف هو الوقت المثالي لتعلم مهارات لا تدرس في المدارس، مثل التصميم، التصوير، البرمجة، اللغات، أو حتى الطهي. المهارات تعزز الثقة بالنفس وتزيد فرص النجاح مستقبلا. ثالثا اشترك في العمل التطوعي أو المجتمعي، فالتطوع ينمي الحس الإنساني والانتماء، ويكسب الشاب خبرة حياتية لا تقدر بثمن. رابعا مارس القراءة اليومية. القراءة توسع الأفق وتفتح بوابات لفهم النفس والعالم. حتى 15 دقيقة يوميا كافية لإحداث فرق خلال أشهر. خامسا وازن بين الترفيه والإنتاجية. من حقك الاستجمام، ولكن دون أن يتحول الصيف إلى نوم بلا نهاية أو شاشات طوال اليوم. سادسا شارك في دورات أو ورش صيفية. المؤسسات التربوية والمراكز الثقافية تقدم برامج تدريبية بأسعار رمزية أو مجانية. وأخيرا فالعطلة الصيفية إما أن تكون فرصة لتشكيل مستقبلك، أو فترة ستندم على ضياعها لاحقا. الخيار بيدك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالبداية أشكر إذاعة طهران بالعربية وكل المستمعين الأعزاء والإداريين فيها. حقيقة العطلة هي وقت ثمين، وهي استراحة الشباب، ولذلك ينبغي علينا أن نخطط لما بعد العطلة، لمستقبل مخطط له، معد له مسبقا من خلال العطلة، حتى نستثمر الوقت ونستفاد من الوقت. وأضافة إلى ذلك، يمكن أن نستفاد من العطلة في مطالعة الكتب والاستماع إلى البودكاست المفيد، ومشاهدة الأفلام ذات تعلم اللغات والتعرف على الثقافات الأخرى. حقيقة بما أنه هي العطلة وقت للراحة، يجب أن نجعل العطلة وقت للاستمتاع بالعلوم أيضا. فإذا كان ذلك تخطيطنا، فحتما ستكون عطلة مفيدة سعيدة فيها فائدة، بعيدا عن التعمق في التكنولوجيا وسلبياتها. لذلك يجب أن نستفاد من العطلة في كل الاتجاهات في الحياة.
نعم، كان معكم الأخ حسن من العراق. شكرا جزيلا للأخ حسن. ولنستمع إلى حديث الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. العطلة الصيفية هي تكون جزءا من الراحة النفسية، لكن يتبعها النشاط الرياضي والديني وقراءة الكتب والسفر وإلى حدائق وغيرها، حتى نستفيد من هذه العطلة بدلا من النقدية على السوشيال ميديا. هناك الاستماع للمحاضرات الدينية وتأدية الشعائر الدينية في المساجد، وتبادل الثقافات بين الشباب، والعمل أين اشتغل لمساعدة الأهل. أما الدافع الشباب لتقديم الرياضة، أولا هي الهواية والمهنة، قد أكون مدرس رياضي أو أشتغل في مركز تدريب، وثانيا قد تكون من ناحية الصحية. وشكرا لك أستاذ أمين.
أحسنتم وبارك الله فيك، شكرا جزيلا لك الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. عطلتك فرصة أم غصة؟
من المهم دائما أنه نستغل الأوقات اللي تجينا، لأنه قليلا ما تكون فرص عندنا في سنواتنا لمدة طويلة من الزمن، مثلا شهر شهرين يكون عندنا القابلية أنه نعمل برنامج متكامل لأعمالنا اليومية الأسبوعية والشهرية. وأوقات الصيف وعطلة الصيفية واحدة من الفرص هذني اللي لازم نستغلهم، فأنا دائما أحاول أستثمرهم في أفضل طريقة، مثلا أنه أبدأ في برنامج متكامل، عندي رياضة، عندي بعض البحوث الدينية والإسلامية، عندي أيضا بعض العبادات اللي ممكن أنا ما جربتهم من قبل ولكن أريد أن أحدث عليهم، فيكون عندي مثل الجدول باستخدام التطبيقات اللي حتى موجودة على التليفون، أقدر أخلي تذكيرات لها الأمور، أقدر أنظم مع الدروس الرياضية. بما أنه العطلة الصيفية عادة يكون عندنا الجو حار فيها، فلذلك أحاول أبحث عن الرياضات اللي تكون في داخل المباني، مثلا السباحة أو حتى الألعاب اللي تكون في داخل الكورتس أو خلينا نقول الملاعب، فبهالطريقة تكون استثمار إيجابي للجسد في الرياضة، للعقل باستخدام الكتب اللي أنا ممكن مشتريتها من المكتبات القريبة أو حتى من العراق من الزيارة، وثالثة التطور الروحي والإيماني من العبادات الجديدة. فهذه كلها يكون النتيجة في نهاية العطلة الصيفية الاستثمار الإيجابي اللي أنا مستفيدة من عندها. معكم من الإمارات سنة جمال.
نعم، شكرا جزيلا للأخت سناء جبار من الإمارات على هذه المشاركة في الدقائق الأخيرة أو الدقيقة الأخيرة من البرنامج. هناك بعض الذرائع والحجج التي يراها البعض من الشباب مانعا للاستثمار أو لاستثمار فرصته. إذا انتبهنا ودققنا في التوصيات التي يقدمها الناجحين في الحياة ستنكشف هذه الذرائع. مثلا أن الفرص لا تنتظر بل تصنع، يجب عليك أن تصنع الفرصة، كل يوم هو فرصة لتغيير حياتك، لو انتظرت الظروف المثالية فلن تبدأ أبدا. هذا ينطبق تماما على العطلة الصيفية، ابدأ من حيث أنت ولا تنتظر المال أو الدعم الكبير، ابدأ من قدراتك الحالية، ابدأ من المهارات البسيطة التي تعرفها وحاول أن تقدمها وتطورها، استثمر في تطوير ذاتك أكثر من استثمارك في الترفيه. الناجحون يرون الصيف كفترة بناء بعيدا عن ضغط الحياة اليومية، وبالتالي يمكن أن نضع جدول بسيط نلزم به أنفسنا من تجارب طلاب آخرين وجامعيين ناجحين إن شاء الله. شكرا لكم أصدقائنا الشباب، صحة وسلامة وعافية نتمناها لكم مع استثمار أمثل لفرصة العطلة الصيفية. حياكم الله والسلام عليكم.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس بازشكيان يؤكد أن البرنامج النووي الإيراني سلمي ويخضع لرقابة الوكالة الدولية، لكن الحكم عليه يقوم على ادعاءات كاذبة. عراقشي يدعو الاتحاد الأوروبي للتخلي عن الضغط والتهديد بتطبيق آلية الزينات. عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال عند مركز لتوزيع المساعدات في رفح. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن البرنامج النووي السلمي الإيراني يخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن أساس الحكم على هذا البرنامج يقوم على ادعاءات كاذبة ومعلومات مزورة. وفي مكالمة مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، انتقد بازشكيان موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الاعتراف